إذاعة العراق الحر. نجدد التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تتابعون مجموعة من التقارير، منها تقرير عن لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الباحث الدكتور حيدر سعيد. وقبل أن نختتم الساعة الثانية نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة معادة من برنامج مبعدي المنوع لمتابعة المقابلة التي أجراها مع الفنان الملحن رحيم الحاج. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية، وأيضا فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا للمشهد السياسي في العراق والتطورات الأمنية. وهناك متابعة لجلسة مجلس النواب العراقي وأيضا تغطية لأبرز المؤتمرات الصحفية التي عقدت يوم الثلاثاء في بغداد. كما سنزور شارع المتنبي لنتعرف على حجم الخراب والدمار الذي لحق بمحلات بيع الكتب جراء انفجار يوم الاثنين. وأيضا سنتابع التجمع الذي عقدته المكاتب النسوية في الأحزاب السياسية على هامش يوم المرأة العالمي. وهناك متابعة للمؤتمر الذي عقدته بأربيل وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان حول ظاهرة التدخين، وذلك ضمن متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، بمناسبة حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين وبهدف حماية أمن الزوار والوافدين لإحياء هذه الذكرى، اتخذت الأجهزة الأمنية في محافظة النجف إجراءات أمنية مشددة، كما تم نصب الخيام على الطريق المؤدي إلى مدينة كربلاء ونشر الفرق الصحية لتقديم الخدمات للزوار. المزيد من التفاصيل مع مراسل الإذاعة ليث محمد علي.
وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، لا تزال الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية من مختلف المحافظات الجنوبية لا تزال تتوافد إلى النجف في طريقها إلى كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام، وفي محاولة منها لحفظ أمن الزائرين الإدارة المدنية في النجف وقيادة الشرطة فيها تضاعف من تواجد قواتها على طول الطريق الرابطة بين النجف وكربلاء، حيث شوهدت أعداد كبيرة من دوريات حرس الحدود ووحدات من مغاوير الشرطة وقوات التدخل السريع، بالإضافة إلى الشرطة المحلية شهدت وهي تتخذ لها مواقع على جانبي طريق النجف كربلاء. من جهتها مديرية مرور النجف وبالتنسيق مع مرور كربلاء قامت بغلق طريق نجف كربلاء ذهابا بوجه كافة أنواع العربات والعجلات والمركبات باستثناء الأمنية منها لتفتحه بوجه المسيرات الراجلة المتوجهة نحو كربلاء. هذا وكانت مديرية صحة النجف وبالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي في النجف والمرجعيات الدينية وأصحاب المواكب كانت نشرت المئات من السرادق والمخيمات والأروقة على طول الطريق البالغ 80 كيلومترا لأغراض الطبابة والإطعام والإيواء. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر ونبقى معكم مستمعين الأكارم ومع ذكرى أربعينية الإمام الحسين، حيث شهدت شوارع العاصمة بغداد مسيرات راجلة لزوار متوجهين إلى مدينة كربلاء. عدد من الزوار أعربوا عن مشاعرهم للمشاركة في إحياء هذه المناسبة، مؤكدين بأنهم لا يخشون التفجيرات والسيارات المفخخة. من ناحيتها وضعت الشرطة العراقية وشرطة المرور إجراءات أمنية مشددة لحماية الزوار. التفاصيل مع مراسلة في الإذاعة خلود محمد.
تشهد شوارع بغداد والطرق الموصلة إلى كربلاء هذه الأيام مئات الآلاف من الراجلين على شكل مجاميع وأفرادا نساء ورجالا متوجهين إلى كربلاء التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب بغداد للاحتفال بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. المشاركون في هذه الزيارة رفعوا الأعلام وارتدوا الملابس السوداء، وبعضهم وضع الكفن فداء للحسين على حد قولهم.
من كربلاء إن شاء الله.
راح يمشي من الكربلاء إلى كربلاء
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
شو راح توصل؟ شو بتوصل؟
إن شاء الله بعد يومين إن شاء الله يستطيع.
يعني كلها مشي يومين؟
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
وش عادتوا هذه المناسبة؟
إن شاء الله بناخذ منها إن شاء الله لقمية لعبد الله الحسين عليه السلام، سلام الله عليه وعبد الله.
الآلاف من النساء المتشحات بالسواد حرصنا على المشاركة في مسيرة زيارة الأربعين، وأغلبهن اعتدنا سنويا على المشاركة في هذه الطقوس الدينية.
خلاص أنت مرة كبيرة قدرين تمشين يومين من الكربلاء
على محمد إن شاء الله. الله كريم، الله مصلي على محمد وآل محمد إن شاء الله.
سنة سنة مو يوم أنا سلام
إن شاء الله نسين يبقينا ويبقى
اللي رايحين نزور. ايوه زياره حلوه ونتمنى احنا هذا الشيء.
كل سنه تروحون مشي؟
انا اي كل سنه.
اي والله كل سنه نروح مشي. حاجه ام جويد
10 سنين صار لنا نمشي.
اي شو راح تقدرون تمشون؟ يعني تتوقفون مكانات؟
لا ما بيحيي.
اي نتوقف ونمشي ونبات ونمشي.
ومن مدينة الصدر انطلقت مجاميع أخرى لزيارة كربلاء، وهم يؤكدون أن المفخخات والانفجارات لا تثنيهم عن عزيمتهم في الزيارة الأربعينية.
احنا مدينة الصدر، احنا طالعين للزيارة، لو مو انفجارات لو مو قناصين احنا نتعنين لأبو عبد الله، وما نخاف لا من المفخخات ولا الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
كلكم شلون مشيكم؟
الحمد لله وشكرا، كل مستمر بالطريق وامان والجيش منتشر الحمد لله وشكرا.
ما راح تتوقفون ساعات؟
إن شاء الله نتوقف شوية نرتاح هواية ونتوكل بالله.
من جهة أخرى أوضح آمر سيطرة الكرادة أن قوى الجيش قامت بوضع خطة لحماية وأمن زوار الأربعينية الحسينية، وانتشرت في أماكن عديدة تمتد من بغداد حتى مدينة كربلاء.
الخطة الحمد لله يعني جاي تسير، وشوف من انت الوضع عشان كله جاهز، القوة كلها منتشرة والمواكب جاي تشوف راحتها وكل شيء عادي حاسبي الحساب.
هل ستوفرون لهم أماكن للراحة والطعام؟
موجودة الأماكن، موجودة بكل مكان، أماكن هشاد مكان مقابيرش هم للراحة لهم، وقدامكم مواكب كل المناطق موجودة السيطرة.
إلى وين؟
الحد يعني وين أي مكان أستير اللي يجيب بارد موجودة سيطرة.
وعن المشاكل والمعوقات التي قد يسببها الزوار أثناء مشيهم على الأرصفة والشوارع قال حسن صاحب أسواق المواد الغذائية في الكرادة:
إحنا نحميهم هذول الجماعة، وبالعكس لا مسبب لنا أي إشكالات، بالعكس أكلنا وطعمنا وإحنا نسهل أمورهم وياهم، بالعكس لا نقدم لهم أكل ونقدم لهم ماء ونقدم لهم أي شيء يحتاجوه، أي مساعدة يحتاجوه.
يعني ما أربكة والشارع والمرور؟
لا 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 مسألة طبيعية عادي، لأنهم ما يحتاجون على الشوارع أو على السيارات، أرصفة يمشون عادي، مسألة طبيعية ما مثلنا علينا أي شيء.
عن استعدادات المواطنين للذهاب إلى كربلاء إحياء لذكرى أربعينية الحسين كان هذا التقرير. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. في واشنطن التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس يوم الاثنين، وبحث معها قضية اللاجئين العراقيين في الأردن وموضوع المؤتمر الدولي الذي سيعقد في 10 آذار الجاري في بغداد بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن سوريا وإيران. المزيد من التفاصيل مع مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في لقائه أمس مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله أن عقد مؤتمر بغداد الذي تستضيفه الحكومة العراقية وتحضره كل الأطراف المعنية بأمن العراق واستقراره تطور مهم، مضيفا أن الأزمة في العراق تؤثر في جميع الدول المجاورة، وأن الدول العربية حريصة على المساهمة في ضمان أمن العراق واستقراره. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي سامي الزبيدي عن أهمية مؤتمر بغداد ولماذا اعتبره العاهل الأردني تطورا مهما، فقال:
أولا مؤتمر بغداد هو أولى الإشارات على قبول الولايات المتحدة بفكرة المشاركة في إيجاد حل للمأزق الأمني والسياسي العراقي، باعتبار أن الولايات المتحدة قبلت أن تشارك في مؤتمر تشارك به إيران وسوريا. هذا يعني أن تقرير بيكر هاملتون وجد طريقه إلى التنفيذ دون الإعلان عنه، وهي نقطة في غاية الأهمية. جلالة الملك في تقديري أنه يعول كثيرا على إشراك قاعدة واسعة من الدول المهتمة بالشأن العراقي في البحث عن سبل إخراج العراق من أزمته الأمنية التي تعصر به، وهو من جانب آخر اعتراف ضمني من الولايات المتحدة أنها فشلت في الاستئثار بالملف العراقي وإيجاد حل له على طريقتها الخاصة. جلالة الملك كان يحذر مرارا منذ بدايات نشوء الوضع الجديد في العراق بأن الحلول القطبية الأحادية، الحلول التي تأتي من عاصمة واحدة، الاستئثار بالملف الإقليمي ومن ضمن الملف العراقي، هذا ليس أمرا حكيما. جلالة الملك يعول، والأردن أيضا يعول على نجاح مؤتمر بغداد، على إشراك الجوار العراقي في إيجاد مخارج الأزمة العراقية الأمنية التي تعصف به. وفي المحصلة نحن نشعر بقلق عميق كأردنيين، وسواء في الحكومة أو في لدى الشعب، من تردي الأوضاع الأمنية في العراق، لأن ما يصيب العراقيين يصيبنا بالضوء.
أستاذ سامي، يعني بعض المحللين السياسيين يقولون أن مؤتمر بغداد ناقص بسبب عدم مشاركة بعض الأطياف العراقية فيه.
أولا، نحن نتمنى أن تشارك جميع الأطياف السياسية العراقية في المؤتمر، باعتبار أن هذا المؤتمر يبحث في خلاص وطني للعراق. أما عدم مشاركة بعض الأطياف السياسية فهو أمر مزعج، ولكنه بتقديري لن يفشل المؤتمر، قد يقلل من النتائج المرجوة من المؤتمر، لكنه لن يفشل المؤتمر. هناك قوى إقليمية فاعلة في الشأن العراقي، في دول جوار عراقي ذات تأثير واضح على البنية السياسية الجديدة في العراق. إذا ما قيد بهذا المؤتمر أن ينجح، فإحنا بالضرورة سنرى شيئا جديدا يحدث على الأرض. ولكن مع ذلك، نجاح المؤتمر قد يشجع هذه القوى التي تتحفظ على المشاركة، قد يشجعها في مرحلة لاحقة من أن تكون عنصرا فاعلا في إيجاد مخارج للأزمة الأمنية في العراق.
وكان الملك عبد الله التقى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، واجتمع بوزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، وتم خلال اللقاءين بحث الأوضاع في العراق وسبل تعزيز مناخ الأمن والاستقرار هناك، كما تم بحث الأوضاع الإقليمية على صعيد عملية السلام ومجمل تطورات الأوضاع في العراق، إضافة إلى بحث التعاون الثنائي في المجال العسكري بين الأردن والولايات المتحدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذا الأسمر قصلي
Let's go.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الباحث الدكتور حيدر سعيد، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مع حدة الضغط الأمني والعنف الذي تنتهجه أطراف متعددة بما يربك الحياة اليومية للمواطن العراقي، تبرز أصوات داخل العراق وخارجه تقدم نفسها كجماعات أو كتل وأفراد وجدت نفسها بعيدة عن الأداء السياسي والإداري العراقي، ويؤشر بعضها إلى مناطق الفراغ والخلل التي تسببت باستشراء الفساد الإداري وضعف الأداء الفني والتخصصي في بعض القيادات، إضافة إلى اتهام هذه الأصوات للكتل التي تصدت للإدارة في العراق باستئثار حتى مفهوم التضحيات خلال عهد النظام السابق. هذا المستجد في المشهد السياسي العراقي على هيئة تجمعات وأفراد تدعي تقديم خبرة وبلاغة سياسية تنتظر موضعا لها في هذه المرحلة التي يجدها ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول الباحث الدكتور حيدر سعيد، أنها مرحلة حرب الهويات. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. دكتور حيدر سعيد، البعض يعتقد أنه الكيانات السياسية والواجهات التي تؤثر بالعملية السياسية العراقية قوالب ثابتة وجامدة، البعض الآخر يتحرك الآن في الساحة داخل العراق وخارجه لتشكيل كتل وجماعات ضغط أو جماعات استشارية يسميها البعض، لتمثل رافد ودافع وضاغط سياسي في العملية السياسية العراقية. كيف تقرأ هذا الطقس الذي؟
شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني أنا أعتقد أنه دائما في لحظات الفواصل الكبرى في تاريخ العراق تظهر مثل هذه التنظيمات التي تحاول أن تكون جزءا من مشهد سياسي قادم. يعني في نهاية سنة 90 بعد غزو الكويت وقبيل الحرب، عندما بدأ لكثير من العراقيين ساس العراقيين أن الولايات المتحدة قررت إسقاط نظام صدام، بدأت بقوة عجلة ظهور حركات وأحزاب وتشكيلات سياسية جديدة تحت قناعة أنه يجب أن نكون جزءا من مشهد عراق ما بعد صدام. هذا الأمر تكرر بعد 2003 بعد سقوط نظام صدام.
لكن لنميز، المجموعة الأولى في الغالب كانت خارج العراق بعد 90 أو 91، أما بعد 2003 هناك مشاركة داخل وخارج العراق.
نعم، كانت خارج العراق بسبب أنه لم يكن متاحا أن تنشأ حركات أو أحزاب سياسية في داخل العراق. لكن أنا أقصد فكرتي، يعني العوامل التي تنشئ هذه التشكيلات كانت واحدة. الآن بعد هذه الأزمة، يعني نحن نستطيع أن نتحدث عن حرب أهلية بعد، خاصة بعد تفجير سامراء في كانون الثاني 2006، يعني تصاعد الوضع، الصراع الدموي الذي يخاض بين ميليشيات ذات صبغة طائفية، محاولة إشراك الجمهور حتى وإن كان بدعم بقناعة بما تقوم به الميليشيات، جمهور سواء جمهور شيعي أو سني يعتقد بأن هذه الميليشيات هي أداة حماية وأداة انتقام. أذن هناك تصور في هذا وضع الأزمة، هناك أيضا تصور بأنه ستكون هناك حقبة جديدة، ربما هذه حقبة الأربع سنوات، حقبة يعني لنسميها ما بعد الحرب الأهلية أو حقبة الأزمة نفسها. أنا أعتقد هنا بدأ هذا العامل الجديد، يعني الفكرة الجديدة لإنشاء تشكيلات سياسية، فكرة إما فكرة الإنقاذ، إنقاذ العراق من هذا العنف، من هذه الأزمة التي يعيشها، أو أن يكون جزء، أن تكون هذه التشكيلات جزءا من عراق ما بعد الصراع، عراق ما بعد الحرب الأهلية. طبعا هناك طيف واسع فعلا، هي حركة موجودة، أنا أعتقد موجودة في داخل العراق وفي الخارج.
هل باعتقادك أن هذا الطيف الذي تفضلت يستوعب فئة كبيرة غائبة أو مغيبة أو مقصية أو اختارت الإقصاء من الطاقة السياسية والاجتماعية والكفوة العراقية؟ أقصد الناس الليبراليين المثقفين بشكل عام،
انسحبوا من العملية السياسية ربما بحكم عدم وجود لتشكيلات سياسية أو حزبية ممنهجة. هل ستستوعب هذه الحركة التي نتحدث عنها هذا الطيف المهم من الكيان العراقي؟
يعني أنا أعتقد جزء منه نعم، لكن يعني هؤلاء المثقفون أو النخب أو التكنوقراط أو الأكاديميون هم ليسوا كل مشهد الحركات التي تجري الدعوة لها الآن. يعني هناك أيضا هناك تسييس الفكرة، يعني هناك أيضا جماعات تعارض فكرة العراق الجديد، يعني هناك نوع من المعارضة لهذه الأسس، هناك نوع من الثقافة السياسية الكلاسيكية التي تريد إلى تعود إلى شكل مشكال الحكم المركزي، تدافع مثلا لندخل بتفصيلات مثلا عن هوية عربية للعراق، تدافع مثلا عن دولة ريعية بالنموذج القديم، دولة محتكرة لكل شيء. فكرة الإنقاذ، فكرة الخروج من الأزمة أيضا احتضنت هذا النمط من الأحزاب. بالمقابل فعلا يعني 4 سنوات نعم كان المثقف في العراق الأكاديمي المختص كان غائبا عن المشهد. ربما هناك إحساس الآن بعد الدرجة العالية من الفساد، الدرجة العالية من إقصاء المعنيين عن جهاز الدولة، عن الجهاز الإداري البيروقراطي للدولة، أنا أعتقد نعم هذا الشعور أنه يجب الآن أن يتحرك المثقف. لذلك يعني هذه الحركة فيها طيف واسع ومختلف أيضا، يعني ليس الكل في سلة واحدة.
هل تشمل هذه الحركة أو هذا التحول في حضور عناوين سياسية وتشكيلات سياسية البعثيين ممن يعني لا زالوا ينظرون إلى دور لهم مغيب بعض الشيء، إذا افترضنا البعثيين الملتزمين بأيديولوجية وطنية ولها برنامج واضح، هل ستستوعبهم أيضا هذه التحولات في رأيك؟
يعني نعم أنا أعتقد هو ربما جزء يعني مساحة لا بأس بها من هذه الحركة تشمل البعثيين، ولكن عن أي بعث نتحدث؟ هذا هو السؤال. يعني هناك بعث ما بعد 64 الذي يسمى البعث اليسار، يعني كانت هناك حركة انشقاقية في البعث، هناك بعث ما قبل 79 أيضا، هذا التيار الأيديولوجي الذي أقصي تيار عبد الخالق السامرائي وغيره الذي أقصي بعث، هناك بعث صدام، بعث ما بعد 79 الذي تحول فيه الحزب من مؤسسة أيديولوجية إلى أتت بيد الجهاز الدكتاتوري. إذن عن أي بعث نتحدث؟ أنا أعتقد من المهم أن نحرر جزءا من البعثيين من تراث الدكتاتورية، من تراث صدام، أن يكونوا جزءا. البعث في النهاية هو جزء من المشهد الحزبي في العراق، جزء من تاريخه، ونحن لا نستطيع أن نحاكم الناس على عقائدهم. يعني من يعتقد بالوحدة العربية، من يعتقد بأن الأمة العربية كتوكيت، من يعتقد بالدرجة القومية، هذه قناعته. إذا حاكمنا الناس على عقائدهم تحولنا إلى محاكم تفتيش. بالتالي أنا أعتقد جزء مهم خاصة بعد اللبس عندما أحس السنة في العراق بأنهم هم المعنيون باجتثاث البعث، أنا أعتقد لا بس بالجزء مهم أن نحرر جزء من البعثين من تراث صدام، من تراث الدكتاتورية. هذا أعتقد جزء من المشهد، وربما يحدث حتى بدعم مباركة الأمريكا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
المتابع لهذه الظاهرة وهذا التحول في نشوء وبروز عناوين سياسية وتكتلات وجماعات ضغط مثل ما تحدثنا، ربما يقيمها أنها شكل من أشكال علامات الفشل ربما للكيانات السياسية القائمة. ألا تقلق هذه الظاهرة الكيانات السياسية والأحزاب في الساحة العراقية اليوم؟
يعني نعم هي تخلقها أكيد، لكن هذه الأحزاب، أحزاب السلطة، قامت بشيء خطير، وهي أنها حاولت أن تعود إلى شكل من أشكال الشرعية الثورية، في حين نحن كنا نحاول أن نؤسس بشكل نهائي لشرعية دستورية. عندما كانت هذه الأحزاب تريد أن تدعي وتحتكر لوحدها مأثرة مناهضة نظام صدام، عندما أرادت أن تحتكر لوحدها مأثرة الانتفاضة، مأثرة الضحايا، إذن هي تريد أن تعود بنا من خلال هؤلاء الضحايا، تريد أن تعود بنا على شرعية ثورية، كأنما نحن الوحيدون الذين لنا الحق في حكم العراق لأننا أعطينا ضحايا. لا، كل التيارات في العراق أعطى ضحايا، هذا يريد أن يعود بنا على شكل من أشكال الشرعية الثورية، وهذا أمر خطير. بالتالي نحن ننقذهم أيضا من موقف مناهضة صدام السني، وهم يريدون أن يصلون على الحالة الأين قدر الأحزاب القامة، وكأنما هو أنه يراد بنا العودة لا شك مشكلة الدكتاتورية. أنا أعتقد هذه الأمر خطير جدا، هذا التصور هو أيضا في نوع من أنواع الشمولية. لا نعم، ننقذ هؤلاء هذه الأحزاب من نفس الموقع. هذه الأحزاب قدمت نموذجا سيئا في الحكم، قدمت نموذجا احتكاريا في الحكم، أوصلت نخبة غير مؤهلة للحكم. الفساد في العراق هو أعلى درجة فساد في العالم. إذن نحن من حقنا أن ننقد، ومن حقنا أن نطمح بنظام حكم غير احتكاري، لا يكون محتكرا من قبل فئة محددة. حلم الديمقراطية الذي حلمناه في 94 لا يجب أن يتبدد على يد نخبة تريد أن تحتكر لوحدها حكم العراق.
هل هذه القوى التي نتحدث عنها ستمتلك منطقة تأثير، خطاب تأثير، وسيلة حضور؟ هل لها توصيف قانوني وإجرائي بحيث يمكنها أن تنافس الساحة نسميها الديمقراطية؟ هناك برلمان، هناك انتخابات حدثت، هناك دستور مطروح. إلى أي مدى ستتمكن هذه القوى الجديدة والمسميات من أن تؤثر في الساحة العراقية فعلا؟
يعني أنا أعتقد أن قوة هذه الأحزاب تأتي من دعم قوة الأحزاب القائمة، أحزاب السلطة، تأتي من دعم الجمهور لها، تأتي من كونها تعبر عن الهوية الطائفية والإثنية للجمهور في وضع استقطاب، في وضع تنافس هويات، في وضع حرب هويات. أنا أقول في حال انتهاء هذا الوضع، في حال أن يصل العنف بالعراقيين إلى درجة قناعة أنه يجب أن تنشأ دولة كجامع وطني كمجال عمومي لكل العراقيين، أنا أعتقد هنا سيكون الجمهور نفسه داعما وراغما بعودة نمط آخر من النخب السياسية، نمط آخر من التشكيلات السياسية غير هذه التشكيلات التي ظلت تدافع عن هويتي فقط، ولكنها باسم الدفاع عن الهوية، باسم حرب الهويات، هي قدمت شكلا احتكاريا للسلطة. أنا أعتقد هذا الأمر ربما لا يحدث الآن، لأن الجمهور الآن يريد أن من يعبر عن هويته. هذا الأمر يشمل كل الإثنيات والطوائف في العراق.
لكن متى تبرز الصحوة، صحوة أن يريد من يخطط لمستقبله ينظر نيابة عنه لمجتمع مستقر متطلباته تحضر، ليس فقط دفاعا عن الهوية والإثنية والطائفية؟
يعني متى؟ ربما لا نستطيع أن نحدد سنوات، لا نستطيع أن نقول سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات، لكنها أنا أعتقد ستظهر في النهاية. وأنا أعتقد هو ما يدفع الآن من دم وعنف وخراب، أنا أعتقد هو ثمن للأسف كان العراق مجبرا على دفعه للوصول إلى ما نسعى عليه، للوصول إلى 94 آخر.
أخشى أن الحلقة تدور ونبدأ من دورة جديدة. إذا كان النظام السابق كان مصدر قلق لقوى عراقية وطنية كثيرة، أخشى أن نتحول الآن بانتظار 94 جديد. هل باعتقادك أن التحول بوجود هكذا أسماء وهكذا كيانات مقتدرة أن تتعلم من الدرس وتتجاوز المحنة وتصل إلى ضفاف صحيحة؟
إذا كنا نوفر لها المناخ الصحيح، نعم. الأحزاب الحاكمة في النهاية لو نتابع تاريخها ينشأ ضمن نفس الثقافة السياسية التي أنتجت الدكتاتورية في العراق، ثقافة الحقيقة الواحدة والنظام الشمولي الواحد. أي حزب في العراق الآن من الأحزاب الحاكمة لم ينشأ في ظل ثقافة سياسية تعددية. أنا أعتقد الجمهور العراقي الآن خرج من السجن الكبير الذي وضع فيه. الآن هناك النموذج التعددي، نموذج قبول الآخر موجود أمامه بشكل واضح. أنا أعتقد نخبة العراق الجديد ستخرج من قلب المحرقة.
من المحرقة يبدأ عراق جديد، هذا تفاؤل يعني بقدمه ومتفاد ومؤلم وحارق. شكرا لضيفنا دكتور حيدر سعيد، وهو يطل من نافذة التحول في الوضع السياسي العراقي وبروز تيارات وجهات أو جماعات ضاغطة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
في الحلقة المقبلة نطل على تحول آخر من تحولات حياتنا في عالم اليوم. شكرا لكم مستمعي الكرام، ونرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم عبر بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com أو الاتصال بهاتف الإذاعة 0770-44-25-77-0. وترك ملاحظاتكم واقتراحاتكم على شكل رسالة صوتية. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.